أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت الله لا إله إلا أنت رب العالمين. أنت الخالق وأنا المخلوق، وأنت المالك وأنا المملوك، وأنت الرب وأنا العبد، وأنت الرازق وأنا المرزوق، وأنت المعطي وأنا السائل، وأنت الجواد وأنا البخيل، وأنت القوي وأنا الضعيف، وأنت العزيز وأنا الذليل، وأنت الغني وأنا الفقير، وأنت السيد وأنا العبد، وأنت الغافر وأنا المسيء، وأنت العالم وأنا الجاهل، وأنت الحليم وأنا العجول، وأنت الرحمن وأنا المرحوم، وأنت المعافي وأنا المبتلى، وأنت المجيب وأنا المضطر، وأنا أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المعطي عبادك بلا سؤال، وأشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد المتفرد الصمد الفرد وإليك المصير. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واغفر لي ذنوبي، واستر علي عيوبي، وافتح لي من لدنك رحمة ورزقا واسعا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في البحث الذي وصلنا إليه، وكان الكلام وكان البحث وعنوان البحث وقفة مع العثيمين. وأصل الكلام هو كان مع رواية تحدث بها أو علق عليها أو شرحها ابن عثيمين أو العثيمين، وانجر الكلام إلى ذكر الصحابي الفقيه العالم الحافظ الثبت إلى ذكر أبي هريرة، وكان الكلام في خطوات. ما هو أصل الحديث؟ قلنا ذكرناه سابقا، أصل الحديث الذي فيه وقفات ثلاث، وفيه ثلاث وقفات، الأولى والثانية والثالثة، سارق أسير في موقف أول وثاني وثالث، كان الموقف مع أبي هريرة والرواية عن أبي هريرة. وقلنا وقفة مع العثيمين، وكانت الرواية في البخاري، وابن عثيمين تحت عنوان الشرح قال هذه القصة قصة عجيبة عظيمة، وإلى آخر الشرح قرأنا هذا. وقلنا الكلام مع النقاش مع الشرح مع العثيمين، قلنا نسجل أو أسجل هنا بعض الإشكالات والتعليقات والاستفهامات والكلام في خطوات. خطوة أولى وثانية وثالثة، سرنا بالخطوات عن شخص أبي هريرة، عن اسم أبي هريرة، عن إسلام أبي هريرة، ووصلنا إلى الخطوة العاشرة. الخطوة العاشرة متعلقة بالخطوة الثامنة و الخطوة التاسعة. الخطوة الثامنة قلنا ثلاث أو أربع سنين مدة الصحبة لأبي هريرة، وبعد هذا قلنا جماعة الأربع سنين هم المغالون، هم المحبون، هم المدافعون عن أبي هريرة. ورواية الثلاث سنين أو رواية الثلاث سنين هي لأبي هريرة، وقد ذكرها أبو هريرة بنفسه. فالأطروحة أطروحة المغالين في حبه أربع سنين، وأطروحة أبي هريرة 3 سنين، في الخطوة التاسعة قلنا أقل من سنتين، فأطروحة السنتين أو الأقل من سنتين، حيث ذكرنا في الخطوة التاسعة قلنا عنوان الخطوة أقل من سنتين، قلنا القراءة الموضوعية للتاريخ والأحداث الواقعة فيه تشير إلى أن الصحبة الفعلية أقل مما ذكرناه في الأطروحتين السابقتين، بل تكاد الصحبة لا تصل إلى السنتين، وكما في طبقات ابن سعد وأسد الغابة أو أسد الغابة أو أسد الغابة، إذن في طبقات ابن سعد وفي أسد الغابة أو أسد الغابة، وسير أعلام النبلاء وتاريخ الطبري والتاريخ الكبير وفتح الباري والإصابة، كل هذه المصادر تقول هذا المعنى، تذكر هذا المعنى. أما إسلام أبي هريرة فكان في أوائل السنة السابعة، فمكث مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شهر صفر في العام السابع، ثم ذهب إلى البحرين مع العلاء بن الحضرمي في شهر ذي القعدة من العام الذي يليه، أي العام الثامن، فمدة مكثه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة، فمدة مكثه سنة وعشرة أشهر فقط على أكبر تقدير، إذن سنة وعشرة أشهر مدة مكث أبي هريرة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أقل من سنتين. ونحن ذكرنا أطروحة السنتين وذكرنا المصادر التي تشير إلى هذا المعنى، كما في طبقات ابن سعد وأسد الغابة أو أسد الغابة وسير أعلام النبلاء وتاريخ الطبري والتاريخ الكبير وفتح الباري والإصابة. الآن في الخطوة العاشرة نقول لماذا اختلفت الأطروحات، اختلاف الأطروحات تحت هذا العنوان في الخطوة العاشرة اختلاف أطروحات، نقول أما أطروحة المغالين لماذا قالوا مدة الصحبة 4 سنين، أما أطروحة المغالين فلدفع شبهة وتهمة، لدفع شبهة وتهمة تسجل على أبي هريرة. لماذا تسجل هذه الشبهة والتهمة تسجل على أبي هريرة؟ بسبب كثرة روايته للحديث، والذي يفوق، يعني هذا الرواية أو أبو هريرة يفوق أو ما رواه يفوق، والذي يفوق بكثير ويزداد بكثير ويكثر بكثير ويتجاوز بكثير، والذي يفوق بكثير ما رواه الصحابة وأجلاء الصحابة، ويفوق حتى مجموع ما رواه الخلفاء الأربعة الذين صاحبوا النبي، الذين صاحبوا النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قبل الهجرة، بل بعضهم منذ الأيام الأولى للبعثة. فمثلا لو عددنا مجموع الأحاديث التي رويت عن النبي عليه وآله الصلاة والسلام لأكثر من 100 عام، لو عددنا مجموع الأحاديث التي رويت عن النبي عليه وآله الصلاة والسلام لأكثر من 100 عام من الصحبة الشريفة للخلفاء الأربعة، للخلفاء لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأمير المؤمنين عليه السلام وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفاطمة الزهراء والحسن والحسن عليهم السلام، مجموع الصحبة لهؤلاء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتجاوز 100 عام. لو قارنا هذه الصحبة وطول هذه الصحبة مع السنتين لأبي هريرة ولصحبة أبي هريرة، لوجدنا أن أبا هريرة قد روى أكثر مما رواه هؤلاء بمجموعهم. إذن نقول فمثلا لو عددنا مجموع الأحاديث التي رويت عن النبي عليه وآله الصلاة والسلام لأكثر من 100 عام من الصحبة الشريفة للخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأمير المؤمنين علي عليه السلام وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفاطمة الزهراء والحسن والحسن عليهم السلام، فإن مجموع ما رواه هؤلاء بمجموعهم وحسب الكتب التي تعتمد روايات أبي هريرة وتنقل عنه فإنها بمجموعها لا ترتقي إلى عدد الأحاديث التي رواها أبو هريرة خلال أقل من سنتين من الصحبة. فوسعوا هؤلاء المغالون هؤلاء المحبون فوسعوا مدة الصحبة إلى 4 سنين من السنتين أو من 3 سنين إلى 4 سنين. فوسعوا مدة الصحبة إلى 4 سنين ظنا منهم أن هذا يدفع الإشكال والشبهة والتهمة، لكن يبقى ذلك حتى على أطروحتهم. فكيف يروي أبو هريرة بصحبة 4 سنين أكثر مما رووه بمجموعهم بصحبة طويلة لأكثر من 130 عاما، لأكثر من 130 سنة؟ هذا أليف بالنسبة إلى المغالين، وسيأتي الكلام ويأتي التفصيل في بعض الأرقام وفي بعض الأعداد. أما أبو هريرة، باء هناك كان كلام أليف، هنا باء في الخطوة العاشرة أليف وباء باء. أما أبو هريرة فإنه لدفع ما وقع عليه من شبهات واتهامات بل حتى عقوبة وتعنيف ومنع خاصة من الخليفة الثاني، فإنه يختار بالتأكيد سيختار المحتمل الأكبر المتصور. فربما في حساباته أنه تجاوز السنتين لأنه يعلم أنه أقل من 3 سنين، لكنه ربما في حساباته أنه تجاوز السنتين، فعندما يدخل في السنة الثالثة تكون سنة ثالثة. فربما في حساباته أنه تجاوز السنتين بقليل ولو لأيام، فعدها سنة ثالثة من الصحبة، فقال بأطروحة 3 سنين. انتهى الكلام في الخطوة العاشرة. الخطوة الحادية عشرة معادلات، هذه الخطوة عنوانها معادلات مبسطة في الصحبة، معادلات مبسطة في الصحبة والرواية. والآن نقول بمعادلات حسابية بسيطة نعرف السر في إثارة التشكيك. لماذا أثير هذا التشكيك على أبي هريرة؟ طبعا هو التشكيك ليس وليد هذا العصر ولا هو من ولادة هذا الزمان، وإنما هذا التشكيك يعني تثبت الروايات أنها من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا تركنا هذه الروايات فإنها ثابتة يقينا ولا جدال فيها أنها من زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. نقول والآن بمعادلات حسابية بسيطة نعرف السر في إثارة التشكيك والتهمة ضد أبي هريرة منذ الصدر الأول للإسلام، منذ زمن النبي الذي نفاه بسبب كثرة روايته على بعض الأقوال، أو الخليفة أو زمن الخليفة الثاني عمر الذي منعه عن الرواية وفي روايات أنه ضربه عليها، مرورا بأبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف الذي كذبه وأسقط كل أحاديثه وكذا فعل غيره، وبقيت الحال تنتقل من جيل إلى آخر. لا نريد أن ندخل في تفصيل هذا الأمر، يوجد في الكتب وفي المصادر الخاصة بهذا والمعتمدة في كتب الأحاديث السير الرجال العقائد وفي غيرها من الكتب يمكن الرجوع إليها. وبقيت الحال تنتقل من جيل إلى آخر، وفي مقابل ذلك يوجد من يدافع عن أبي هريرة ويبرر كثرة الحديث الصادرة منه. وكي نعرف المبرر الذي يثير تلك الشبهة والتهمة تجاه أبي هريرة أذكر لكم المعادلة الحسابية المبسطة التي تطرح منذ قرون والتي أقربها لكم بذكر المثال والتطبيق. هي معادلة حسابية مبسطة ترد إلى ذهن أي إنسان، أما الآن سنتحدث عن هذه المعادلة المبسطة بأسلوب رياضي بقوانين رياضية، لكنها هي من الأمور البديهية الأمور الضرورية التي يفهمها كل إنسان. والتي أقربها لكم بذكر المثال والتطبيق. سنعرف هنا عدد الأحاديث التي رويت عن أبي هريرة وكذلك عدد الأحاديث التي رويت عن الخلفاء وفاطمة، عن الخلفاء الراشدين، عن الخلفاء الراشدين، عن الخلفاء وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم وعليهم السلام، وكذلك عن غيرهم من الصحابة، مع ملاحظة أن ما سأذكره حسب ما توفر عندي من مصادر وما تمكنت من مراجعته فليس بالضرورة تطابقهم مع باقي المصادر. إذن أقول مع ملاحظة أن ما سأذكره حسب ما توفر عندي من مصادر وما تمكنت من مراجعته فليس بالضرورة تطابقه مع باقي المصادر، لكن مهما وجد من فروق في أعداد الأحاديث أو في سني الصحبة أو مدة البقاء بعد النبي المصطفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فالنتيجة واحدة والمبرر والأصل والسر يبقى ثابتا ودافعا بديهيا ضروريا للاستفهام، يكون دافعا بديهيا ضروريا عند كل إنسان للاستفهام والتشكيك والتهمة والحيرة. والآن ليلتفت معنا أهل المصفوفات والاحتماليات والبيانات والإحصاء، ليلتفت كل إنسان عاقل يفهم الحساب والرياضيات والنسب والمقارنات التي تطرح بصورة مبسطة، ليفهم كل من يمتلك الحد الأدنى من التفكير، لأن طريقة الشرح والمثال مبسطة فالمفروض أنه يفهم هذا الكلام كل من يمتلك الحد الأدنى من التفكير الذي ينقله هذا الحد الأدنى من التفكير الذي ينقله من البهيمية إلى الإنسانية. والكلام في هذه الخطوة والكلام في عدة تطبيقات، تطبيق أول وثاني وثالث ورابع. التطبيق الأول، لكل تطبيق عنوان. التطبيق الأول: الخلفاء الراشدون وأبو هريرة. التفت جيدا إلى ما أقول: الخلفاء الراشدون وأبو هريرة. لا بس من عنده ورقة وقلم يستطيع أن يسجل ويتأكد إذا فاتنا بعض الأشياء، حتى ممكن أن يلتفت هو لما يفوت من كلام ومن أعداد ومن عمليات رياضية وحسابية. إذن تطبيق أول: الخلفاء الراشدون وأبو هريرة. الآن أبو هريرة، كم من الأحاديث روى أبو هريرة؟ 5374، 5304 روى، 5374 حديثا. إذن أبو هريرة في جانب والأحاديث في جانب آخر، جدول أبو هريرة الأحاديث. أبو هريرة عدد الأحاديث 5374، 5374، وإذا بداية كلام وسبعون، 5374، 5374 حديثا أبو هريرة. نأتي إلى الخلفاء: أبو بكر 142، يعني أبو بكر روى 142 حديثا. إذن أبو بكر 100، هذا نرجع للجدول، أبو بكر 142 حديثا. عمر 537 حديثا. عثمان 146 حديثا رضي الله عن الخلفاء الثلاثة الأوائل. علي عليه السلام 536، 536 حديثا. إذن الخليفة الأول 142، الخليفة الثاني 537، الخليفة الثالث 146، الخليفة الرابع 536. الآن نجمع الأحاديث التي رويت عن الخلفاء الراشدين. نقول: أحاديث الخلفاء الراشدين، مجموع الأحاديث 1361، 1361، 1361. أحاديث أبي هريرة 5374. الآن نقول نسبة أحاديثهم إلى أحاديثه، يعني نقسم عملية قسمة 1361 تقسيم 5374. النتيجة هي تقريبا 25%، يعني ربع الأحاديث. يعني الخلفاء الراشدون بمجموع ما رووه هو 1361، عندما تقسم على ما رواه أبو هريرة يكون ما رواه الخلفاء الراشدون هو ربع ما رواه أبو هريرة. الآن ندخل في عمق الإحصاء والحساب. الآن نقول الآن ليس فقط بلحاظ خليفة أول وثاني وثالث، ليس فقط بلحاظ العدد اللي نلاحظ سني الصحبة. الآن نقول سنوات الصحبة للخلفاء الخليفة الأول والخليفة الثالث والخليفة الرابع، لكل منهم من سني الصحبة هي عبارة عن 23 عاما من أول البعثة. إذن عندي سنوات الصحبة للخلفاء هي 3 في 23، يعني سنوات الصحبة 23 يضاف لها 23 يضاف لها 23 للخليفة الأول والثالث والرابع، ويضاف لها 17 عاما للخليفة الثاني. إذن عندي 23 23 23 17. كم المجموع؟ المجموع 86 سنة. إذن سنوات الصحبة للخلفاء هي 86 سنة. إذن كم سنة؟ يعني عندما نقول بمجموع السنية الصحبة نقصد أن الخليفة الأول صاحب النبي لمدة 23 عاما، والخليفة الثالث صاحب النبي لمدة 23 عاما، والخليفة الرابع صاحب النبي لمدة 23 عاما، والخليفة الثاني صاحب النبي لمدة 17 عاما. مجموع الصحبة للجميع عبارة عن 86 سنة من الصحبة. 86 سنة. إذن هذه صحبة الخلفاء. الآن نقول مدة بقاء الخلفاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كم بقي الخلفاء بعد النبي؟ أنا لماذا أفصل هذا الكلام؟ لأنه يوجد بعض الدفع. يعني عندما يقولون، يعني عندما نقارن في العمليات الحسابية، يأتي من يقول بأنهم ماتوا قبل أبي هريرة، أحد يعني بعض الأطروحات وبعض الدفوع، انشغلوا بأمور أخرى لم ينشغلوا بجمع الحديث، كما مر علينا بعض الأحاديث عن أبي هريرة نفسه. فأنا أحاول أن أستكمل كل المحتملات لدفع الإشكالات والنقوضات على هذا الطريق الاستدلالي. إذن نقول سنوات الصحبة 86 سنة. الآن مدة بقاء الخلفاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الآن الخليفة الأول بقي سنتين وثلاثة أشهر، الخليفة الثاني ما بعد الخليفة الأول بقي فترة من الحكم تتجاوز 10 سنين، فبقي الخليفة الثاني بقي 12 عاما وتسعة أشهر، الخليفة الثالث مجموع البقاء 24 عاما وتسعة أشهر، الخليفة الرابع 29 عاما وستة أشهر. نجمع مدة البقاء 2 و3 أشهر، 12 و9 أشهر، 24 و9 أشهر، 29 وستة أشهر، المجموع 69 سنة وثلاثة أشهر، أي المجموع 70 سنة. إذن كم مدة البقاء؟ 70 سنة. التفت جيدا. إذن مدة الصحبة كم؟ 86 سنة. مدة البقاء 70 سنة. مدة صحبة 86، مدة بقاء 70 سنة. الآن نقول الخلفاء كم تحملوا أو كم عدد السنين التي بقي فيها الخلفاء كأئمة، كرموز دينية، كقادة، كالصحابة، كأمناء، كحاملي أمانة الحديث والرواية؟ كم بقي كل منهم بهذه الصفة؟ طبعا كل منهم بقي بهذه الصفة مدة الصحبة ومدة البقاء ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نقول مدة تحمل الخلفاء لأمانة حمل الأحاديث والرواية والإفتاء على طبقها بلغت كم؟ بلغت 86، الصحبة يضاف لها 70، إذن بلغت 86 و70، فالمجموع 156. إذن كم تحمل الخلفاء أمانة حمل الأحاديث والرواية والإفتاء على طبقها؟ طبعا 156، المجموع 156 سنة. الآن نأتي إلى أبي هريرة. أيضا كم مدة الصحبة؟ كم بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم تحمل؟ كم مدة تحمله لأمانة حمل الأحاديث والرواية والإفتاء؟ نقول سنوات الصحبة لأبي هريرة 2 سنة أو سنتان. مدة تحمل أبي هريرة لأمانة حمل الأحاديث والرواية والإفتاء على طبقها كم؟ عبارة عن 53 سنة على أكثر تقدير. لماذا؟ لأنه أسلم في السنة 7 للهجرة وتوفى في سنة 59 هجري. إذن في السنة 7 أسلم وفي 59 توفى. تطرح من 59 سبع سنوات، سبع سنين أو ست سنين، فعلى أكثر التقدير بقي 53 سنة. كم بقي الخلفاء؟ بقى الخلفاء 156 عاما، عبارة عن معلمين، عبارة عن محدثين، عبارة عن مرجعية ورموز دينية ترجع إليهم الناس. وبقى أبو هريرة 53 عاما، هم بقوا 156 وهو بقي 53 سنة. الآن النتيجة ما هي النتيجة؟ نقول النتيجة ما رواه أبو هريرة، لاحظ هم رووا ربع ما رواه أبو هريرة، إذن أبو هريرة روى أربع مرات ما رواه الخلفاء الأربعة، إذن ما رواه أبو هريرة قدره أربع مرات ما رواه الخلفاء الأربعة. إذن ما هي النتيجة؟ النتيجة نقول ما رواه أبو هريرة قدره أربع مرات ما رواه الخلفاء الأربعة. ما رواه أبو هريرة بصحبة سنتين قدره أربع مرات ما رواه الخلفاء الأربعة بصحبة 86 سنة. لاحظ، التفت جيدا عندما تدخل مدة الصحبة، يفهم هذا المعنى بالدقة من هو من أهل الاختصاص، يفهم هذا المعنى بالدقة من يلتفت جيدا، يفهم هذا المعنى بالدقة من يشغل عقله وفكره قليلا معي. إذن يوجد فرق عندما تقول أن أبا هريرة روى أربع مرات ما رواه الخلفاء غير ما تقول إن أبا هريرة روى بصحبة سنتين أربع مرات ما رواه الخلفاء بصحبة 86 سنة. التفت جيدا يوجد فرق. إذن ما رواه أبو هريرة بصحبة سنتين قدره أربع مرات ما رواه الخلفاء الأربعة بصحبة 86 سنة. التفتوا جيدا، يعني حتى أقرب لكم الفكرة لماذا أدخلت مدة الصحبة، يعني حتى نقول حتى يتساوى ما يطرحه ما يرويه أبو هريرة مع الخلفاء الأربعة. هل تعلمون كم المفروض أن يروي الخلفاء؟ لاحظ، أبو هريرة بصحبة سنتين والخلفاء بصحبة 86، يعني المفروض الخلفاء حتى يتساووا مع أبو هريرة في كل سنتين يروون بمقدار ما رواه أبو هريرة 5300 وكذا من الحديث، في كل سنتين يجب أن يروا بمجموعهم هذا المقدار حتى يتساوى مجموع ما رواه مع أبو هريرة، هذا بسنتين. إذا خلال 86 عاما، إذن عليك أن تضرب ما رواه بسنتين 5000 ومعه مقدار من الأحاديث، تضرب هذا المقدار بنصف 86، يعني تضرب هذا المقدار 43. التفت جيدا، لا أعرف هل أنا أوصلت الفكرة وهل هذا الكلام بالدقة أو فيه نوع من الخلل أو شيء من الخلل. أبو هريرة روى 5374 5374، حتى نقول يتساوى الخلفاء مع ما رواه أبو هريرة، وأبو هريرة روى هذه الأحاديث بصحبة سنتين، إذن هم عليهم في كل سنتين عليهم أن يرووا 5374 حتى تتساوى الرواية التي تصدر عنهم بمجموعهم مع ما يرويه أو مع ما رواه أبو هريرة، وهم عندهم مدة الصحبة عبارة عن 86 تقسم على 2 تكون 3 والنتيجة 43. إذا نضرب 5374 اضرب 5374 حديث في 43، النتيجة هذه النتيجة التي تخلق من هذا العدد التي تنتج من هذا العدد الآن، فقط إذا ضربنا 5000 في 40، 5000 في 40 يكون عبارة عن 200,000 حديث. يعني لو روى الخلفاء، لو روى الخلفاء 200,000 حديث، لو كان مجموع روى الخلفاء عبارة عن 200,000 حديث، فحتى مع هذا المجموع هم يعتبرون قد رووا أقل مما رواه أبو هريرة كنسبة وتناسب، لأنه روى 5374 بسنتين وهم رووا 200,000 حديث ب86 عاما من الصحبة، وهو بسنتين روى هذه الأحاديث، ولو بقي بالصحبة عبارة عن 86 عاما لروى أضعاف ما رواه. إذن نقول في النتيجة، نقرأ النتيجة، أنا حاولت أن أقرب الفكرة بعدة أساليب وبعدة طرق. إذن النتيجة نقول ما رواه أبو هريرة قدره أربع مرات ما رواه الخلفاء الأربعة، ما رواه أبو هريرة بصحبة سنتين قدره أربع مرات ما رواه الخلفاء الأربعة بصحبة 86 أو بصحبة 86 سنة، ما رواه أبو هريرة بصحبة سنتين وفي 53 وفي 53 سنة من الرواية والإفتاء قدره أربع مرات ما رواه الخلفاء الأربعة بصحبة 86 سنة وفي 156 وفي 156 سنة من الرواية والإفتاء. أعيد هذه العبارة الأخيرة في النتيجة، هذه العبارة والصياغة الثالثة للنتيجة، أقول ما رواه أبو هريرة بصحبة سنتين وفي 53 وفي 53 سنة، صحبة سنتين و53 سنة كمدرس وأستاذ، هذه عبارة أقرب، نقول ما رواه أبو هريرة بصحبة سنتين وبواقع 53 سنة كمدرس وأستاذ وفقيه ومفتي، هو أربع أضعاف، أربع مرات ما رواه الخلفاء بصحبة 86 سنة وكمدرسين وأساتذة وفقهاء مدة 156 سنة. هو ثلاثة عنده من التدريس، عنده خبرة، عنده خدمة في التدريس، عنده 53 سنة، وهم بمجموعهم عندهم 156 سنة، أكثر من خدمة أبي هريرة، ما يقارب الثلاثة أضعاف عندهم خدمة في التدريس، أكثر منه بثلاثة أضعاف، وأكثر منه بثلاثة وأربعين ضعف صحبة، أكثر منه بثلاثة وأربعين ضعفا كصحبة، وأكثر منه بثلاثة أضعاف كتدريس. ومع هذا هو يروي أكثر منهم بأربع مرات. إذن هذه الصياغة الثالثة في النتيجة، ما رواه أبو هريرة بصحبة سنتين وفي ثلاث وخمسين سنة من الرواية والإفتاء قدره أربع مرات ما رواه الخلفاء الأربعة بصحبة 86 سنة وفي 156 سنة من الرواية والإفتاء. هذا التطبيق الأول انتهى. التطبيق الثاني، الآن عرفتم لماذا ذكرت هذه الصياغة الثالثة، لأن البعض يقول أن أبا هريرة انشغل بالتدريس والإفتاء والتصدي للفتوى ونقل الأحاديث، والخلفاء انشغلوا بأمور أخرى أو لم يكن لهم من الصحبة بقدر ما كان لأبي هريرة. فطرحنا قضية سنية الصحبة، وطرحنا قضية سنية العمل والخدمة كمدرس وكفقيه وكمستشار وكإصدار فتوى ومستشار فقهي. التطبيق الثاني، فاطمة والحسن والحسين والخلفاء وأبو هريرة، هذا التطبيق الثاني، فاطمة والحسن والحسين والخلفاء رضي الله عنهم وعليهم السلام وأبو هريرة، هذا في التطبيق الثاني، نفس التسلسل نفس الخطوات التي ذكرت سابقا. عندنا فاطمة عليه السلام، فاطمة 18 حديثا، الحسن عليه السلام 13 حديثا، الحسين 8 حديث. إذن فاطمة 18، الحسن 13، الحسين 8. أحاديث الخلفاء، لأن العنوان ماذا يقول؟ فاطمة والحسن والحسين والخلفاء وأبو هريرة في الجانب الآخر. إذن نقول عندي فاطمة 18، الحسن 13، الحسين 8، وأحاديث الخلفاء 1361، حديث الخلفاء الأربعة 1361. إذن أحاديث الخلفاء وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام كم المجموع؟ المجموع 1400، المجموع 1000، المجموع 1400 حديث. كم المجموع؟ 1400 حديث من الخلفاء الأربعة وفاطمة والحسن والحسين. أحاديث أبي هريرة 5374، أحاديث أبي هريرة 5374، أو أحاديث أبي هريرة 5374. إذن عندنا 1400 وعندي 5374. الآن نسبة أحاديثهم إلى أحاديثه، يعني 1400 تقسيم 5374، النتيجة أيضا عبارة عن 26%، أي ربع، عبارة عن ربع، 26% أي ما يقارب الربع. إذن أيضا بمجموعهم، يعني إدخال فاطمة والحسن والحسين لم يغير النسبة التي ذكرت بين أبي هريرة والخلفاء الأربعة، لم يغير هذا في شيء، لأن العدد قليل، غير فقط 1%، وهو غير ملحوظ. يعني عندما نقول 26%، أي شخص عندما يقرأ أو يريد أن يوضح أو يقرب العبارة يقول هذا ربع الكمية. إذن نقول 26%، أي ما يقارب الربع، أي هي عبارة عن ربع، يعني يتعامل معها في الكلام وفي الاحتجاج وفي النسب وفي التقريب عبارة عن ربع. الآن إذا نسبة أحاديثهم إلى أحاديثه هي عبارة عن ربع. الآن سنوات الصحبة للخلفاء كم هي؟ سنوات الصحبة للخلفاء ذكرناها سابقا 86 سنة. الآن مدة بقاء الخلفاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن 70 سنة. هذا إذا انتهينا منه. الآن نقول مدة تحمل الخلفاء لأمانة حمل الأحاديث والرواية والإفتاء على طبقها بلغت كم؟ قلنا 86 و70، المجموع 156 سنة. الآن يضاف لها هنا في هذا التطبيق يضاف لها سنوات الصحبة لفاطمة والحسن والحسين. إذن نقول سنوات الصحبة لفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام عبارة عن 23 لفاطمة و8 للحسن و8 للحسين، على أقل تقدير هذه 8 بـ8. إذن سنوات الصحبة لفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام هي 23 و8 و8، فالمجموع 39 سنة. هذه تضاف إلى أي مدة حمل الأمانة للخلفاء. إذن نضيف هذه لتلك. إذن نقول هذه صحبة تضاف لصحبة الخلفاء. الآن نقول إذن قلنا سنوات الصحبة لفاطمة والحسن والحسين عبارة عن 39 عاما. الآن نقول مدة بقاء فاطمة والحسن والحسين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم؟ فاطمة هذه نقول أيام أو أشهر، أعطيناها رقم، نقول لا يعتبر هنا سنة، كل الكلام هو عبارة عن لنقول قيم تقريبية، عبارة عن 0 زائد أو يضاف لها 30 ويضاف لها 50. 0 30 للحسن عليه السلام، 50 للحسين عليه السلام، مجموع مدة بقاء فاطمة والحسن والحسين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن 80 سنة، قلنا على نحو التقريب. إذن صحبة فاطمة وحسن وحسين للنبي صلى الله عليه وسلم هي 39. مدة بقاء فاطمة وحسن وحسين أي مدة التصدي للتدريس والإفتاء والفقه عبارة عن 80 سنة. الآن مدة بقاء فاطمة والحسن والحسين بعد وفاة النبي عبارة عن 80 سنة. إذن عندي صحبة عبارة عن 39 ومدة بقاء عبارة عن 80. إذن كم بقوا يتصدون للفتوى والعمل كمدرسين وفقهاء وترجع عليهم الناس بالسؤال وبالفتوى وبالحكم؟ المفروض كما فعلنا سابقا نضيف سنوات الصحبة إلى سنوات البقاء. لكن هنا فقط يعني حتى لا يؤخذ علينا سنطرح بعض سني الطفولة والصغر للحسن والحسين سلام الله عليهما، وكل الكلام هو في التقريب كما قلنا. وما تريد أن تحذف تقلص من الأعداد تبقى نسبة رواية أبي هريرة اللي ما ذكرناه هي نسبة غير معقولة ولا يمكن أن يصدقها العقل، فلذلك يعني ترد هذه الإشكالات والشبه والشبهات والتهم على ما رواه أبو هريرة. إذن نقول إذن في النسبة الآن لا نجمع 39 مع 80 مباشرة. إذن نقول مدة تحمل فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام لأمانة حمل الأحاديث والرواية والإفتاء على طبقها بلغت، المعادلة الأصلية ماذا تقول؟ تقول بلغت عبارة عن سنوات الصحبة يضاف لها مدة البقاء. فعندي سنوات الصحبة لفاطمة والحسن والحسين هي عبارة عن قلنا 39 يضاف إليها 100 ويضاف إليها 80 هي مدة البقاء، فكم يكون المجموع عندي؟ 119. الآن أنت تقول لا أخذ هذا الرقم، أخذ المقدار الأقل. ما هو المقدار الأقل؟ تقول مثلا من بيعة الشجرة، تطرح هنا 4 سنوات مثلا للحسن أو من صحبة ليس من صحبة الإمام الحسن، وإنما من مدة التدريس والتصدي للفتوى، وأربع سنوات من الإمام الحسين من مدة التدريس، فأيضا سيقل العدد من 119 إلى 110. أيضا هذا لكم أيضا نطرح لنقل بالزيادة. إذن نقول مدة تحمل فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام لأمانة حمل الأحاديث والرواية والإفتاء على طبقها كم هي في الأصل؟ عبارة عن 119، قلنا ولتكن 110 سنة. إذن نقول الآن نأتي سنوات الصحبة للجميع كم؟ عبارة عن 39 لفاطمة والحسن والحسين، وعبارة عن 86 للخلفاء. فكم مجموع الصحبة، كم سنوات الصحبة للخلفاء وفاطمة والحسن والحسين؟ هي عبارة عن 39 يضاف لها 86، فالمجموع 125 سنة. سنوات الصحبة 125 سنة. الآن مدة بقاء الجميع بعد وفاة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم كم هي؟ نقول مدة بقاء فاطمة والحسن والحسين عبارة عن 80 سنة، ومدة بقاء الخلفاء عبارة عن 70 سنة. إذن المجموع 150 سنة. إذن مدة البقاء 150 سنة. نقول مدة تحمل الجميع لأمانة حبل الأحاديث والرواية والإفتاء على طبقها كم بلغت؟ المفروض تجمع 119 و 156، 119 و 156، فالمجموع كم يكون؟ يكون 275 سنة المجموع، لأننا طرحنا 9 قلنا 110 من مدة تحمل فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، صار المجموع 266 سنة. إذن ما هي هذه 266؟ هي مدة تحمل الجميع فاطمة والحسن والحسين وخلفاء الأربعة، مدة تحمل الجميع لأمانة حمل الأحاديث والرواية والإفتاء على طبقها بلغت 266 سنة. الآن نقول سنوات الصحبة لأبي هريرة سنتان. مدة بقاء أبي هريرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 49 سنة. مدة تحمل أبي هريرة لأمانة حمل الأحاديث والرواية والإفتاء على طبقها كما قلنا سابقا توفى في 59 وأسلم في السنة 7، فبقي ضمن 53 سنة كما بينا سابقا. أيضا ذكرنا ذلك على أكبر تقدير لأنه أسلم في السنة 7 وتوفى في سنة 59 هجري. فقط هنا أردنا أن نلفت حيث بقي في الصحبة الفعلية لسنتين ثم هاجر للبحرين. التفت جيدا، يعني هنا من يريد أن يجمع يقول، يعني يقول لي أنك لا تفهم المسائل الحسابية البسيطة والبديهية والضرورية، لأنك قلت سنوات الصحبة هي سنتان، وبقاء أبي هريرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي عبارة عن 49 سنة، فاثنان وتسعة وأربعون سنة، فالمجموع يكون كم؟ 51. التفت جيدا، أين الخلل هنا؟ وقبل قليل في التطبيق السابق قلنا أسلم في 7، والآن قبل قليل أيضا ذكرنا أسلم في 7 وتوفى في 59، يسقط هذا من هذا يبقى 53. إذن أين السنتان؟ هذا ربما يرد سؤال عندكم، لكن ماذا نقول؟ ما هي الإجابة؟ نقول هذا مدة التحمل هو عبارة عن 53 سنة، عبارة عن 53، والمجموع هنا عبارة عن 51 بين الصحبة ومدة البقاء. لماذا؟ لأننا هذا الذي حسبناه. قلنا عبارة بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بقي سنتين أو أقل من سنتين، وبعدها أرسل إلى البحرين. التفت جيدا، بقي مع النبي عبارة عن سنتين وأرسل إلى البحرين، فترة البقاء في البحرين عبارة عن سنتين. فالسنتان في البحرين هي ليست سنة، ليست من سنية الصحبة، لكنها لا نريد أن نظلم الرجل، لكنها تدخل ضمن عنوان أنه كان يدرس ويفتي ويعلم الآخرين. إذن حتى تكون القضية واضحة نقول سنوات الصحبة لأبي هريرة عبارة عن سنتين، وسنوات بقاء أبي هريرة في حياة النبي من دون صحبة، أي كان خارج عنوان الصحبة أو بعيد عن المدينة، عبارة أيضا عن سنتين كان في البحرين، وعندي 49 سنة ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يكون المجموع عبارة عن 53. واضح المسألة؟ إذن قلنا لا إشكال إذا يوجد خلل في القضايا الحسابية، المهم المعنى الكلي والنتيجة الكلية. إذن نقول مدة تحمل أبي هريرة لما يتحمل أحاديث الرواية والإفتاء على طبقها هو 53 سنة، ذلك على أكبر تقدير لأنه أسلم في السنة 7 هجري وتوفى في سنة 59 هجري، حيث بقي في الصحبة الفعلية لسنتين ثم هاجر للبحرين حتى وفاة النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم باقي الفترة إلى أن توفى في سنة 59 هجري. النتيجة ما هي النتيجة في هذا التطبيق؟ النتيجة نسبة أحاديثهم إلى أحاديث أبي هريرة عبارة، قلنا عبارة عن ربع، هي عبارة عن 1400 إلى 5374، النتيجة 26%، أي ما يقارب الربع، عبارة عن ربع، أي ما رواه أبو هريرة قدره أيضا 4 مرات مجموع ما رواه الخلفاء الأربعة وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. بعبارة أخرى أيضا في النتيجة نقول ما رواه أبو هريرة بصحبة سنتين قدره 4 مرات مجموع ما رواه الخلفاء الأربعة وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. بصحبة كم سنة؟ بصحبة كما ذكرنا قبل قليل، صحبة 125 سنة، يعني عبارة عن 39 و86. إذن هذه النتيجة، لا ننسى هذه النتيجة. إذن نقول ما رواه أبو هريرة بصحبة سنتين قدره 4 مرات مجموع ما رواه الخلفاء الأربعة وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام بصحبة 125 سنة. زين، أين صحبة السنتين وأين صحبة 125 سنة؟ ومع هذا صاحب السنتين يروي أكثر من أصحاب 125 سنة 4 مرات، من الذي يعقل هذا؟ أيضا بعبارة أخرى النتيجة نقول ما رواه أبو هريرة بصحبة سنتين وفي فترة 53 سنة من الرواية والإفتاء، أي من مدة التدريس، قدره 4 مرات أو 4 مرات مجموع ما رواه الخلفاء الأربعة وفاطمة والحسن والحسين بصحبة 125 سنة، وفي فترة تدريس، في فترة تصدي، في فترة رواية، في فترة إفتاء، وفي فترة 266 سنة من الرواية والإفتاء. ما رواه أبو هريرة بصحبة سنتين وفي فترة 53 سنة من الرواية والإفتاء، قدره 4 مرات مجموع ما رواه الخلفاء الأربعة وفاطمة والحسن والحسين بصحبة 125 سنة وفترة 266 سنة من الرواية والإفتاء. انتقل إلى تطبيق ثالث. الآن قلنا يوجد إشكال، يقول لم ينشغلوا بالحديث بجمع الحديث، ينشغلوا بالحكم، ينشغلوا بالتجارة، ينشغلوا بالحروب، بالفتوحات، يوجد دعوة من هذا القبيل، علما بأننا عندما نقرأ التاريخ نجد أن لنقول المحك والمصفي أو الفلتر أو الصمام لرواية الحديث كان من خلال الخليفة الأول أو الخليفة الثاني، هذا ما ورد. يعني ما أي حديث يروى يكون بموافقة الخليفة الأول وبموافقة الخليفة الثاني، هذا معناه أنه لا يوجد أحاديث رويت إلا وقد مرت من خلال الخليفتين الأول والثاني. فكيف تفوت الخليفة الأول والثاني الأحاديث؟ بالعكس، يوجد مشارب كثيرة روافد كثيرة للحديث، لكنها رغما عليها في زمن الخليفة الأول والثاني تمر من مصفي وصمام الخليفة الأول والثاني، فبالتأكيد يكون ما مر عليهم أكثر مما حافظه أبو هريرة. إذن نأتي في أكثر من هذا أيضا، سنتنازل معهم ونسلم معهم، ننتقل إلى أشخاص بقوا الفترة الزمنية بقدر ما بقي أبو هريرة بل أكثر منه، وأيضا هم كان لهم الدور في التصدي للمجتمع والدراسة والتدريس والتعليم. عندي تطبيق ثالث، عبد الله بن عمر وأبو هريرة. نذكر هذا التطبيق وما بعده لدفع ما يقوله المغالون بأبي هريرة من أن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة من يهتج بهم انشغلوا بالخلافة والحكم والسلطة والفتوحات وإدارة الدولة، وكذلك في التجارة والصفقات والبيع والشراء والعمل في الأملاك من أراض ومتاجر وغيرها من أعمال. وأبو هريرة قال هذا الشيء عن الأنصار وعن المهاجرين، ومرت علينا الرواية. فإنما نذكره هنا وما بعده لصحابة لم ينشغلوا بذلك، بل تفرغوا لتحمل أمانة الحديث والرواية والأمر والنهي والتعليم والتبشير، وقد أسلموا قبله وبقوا على قيد الحياة بعده، وهم على ذلك أطول منه بقاء وعملا وتحملا لأمانة الحديث والرواية. من المورد التطبيق الآن؟ عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر له روايات أحاديث 2630. عبد الله بن عمر الأحاديث 2630. إذن عبد الله بن عمر روى 2630 حديثا. الصحبة على أقل تقدير لعبد الله بن عمر هي عبارة عن 16 سنة. لماذا؟ لأنه ولد قبل البعثة بعام، وأسلم بإسلام والده الخليفة الثاني في السنة 6 بعد البعثة، أي قبل الهجرة بثمان أعوام تقريبا. إذن عبد الله بن عمر ولد قبل البعثة بعام، وأسلم بإسلام والده الخليفة الثاني في السنة 6 بعد البعثة، أي تقريبا قبل الهجرة بثمان أعوام أسلم. إذن عنده 8 أعوام، وعنده فترة الهجرة إلى من الهجرة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن 10 أعوام، فأقل تقدير عنده 16. هذه صحبة عبد الله بن عمر. إذن كم صحبة عبد الله بن عمر؟ 16 سنة. الآن تحمله لأمانة الحديث وروايته والإفتاء على طبقه كم بلغ؟ بلغ 82 سنة. لماذا؟ لأنه أسلم، لاحظ، أسلم قبل الهجرة بثمانية أعوام. إذن عنده صحبة 8 أعوام، ومتصدي للحديث والرواية 8 أعوام، وتوفى في سنة 74 هجري. إذن عنده 74 عاما، 74 عام يضاف لها 8 أعوام ما قبل الهجرة. إذن المجموع عبارة عن 82 سنة. إذن كم عام خدمة عبد الله بن عمر في التدريس والإفتاء والفقه والتفقه والتعليم؟ عبارة عن 82، وأبو هريرة عبارة عن 53. من الأكثر؟ عبد الله بن عمر أكثر خدمة في التعليم والتدريس. من الأكثر في الصحبة؟ عبد الله بن عمر له 16 سنة، وأبو هريرة له 2. إذن 8 أضعاف أكثر منه في الصحبة، وأكثر منه في التدريس تقريبا بثلاثين عاما خدمة إضافية. ومع هذا نجد أن أبا هريرة روى أكثر مما رواه عبد الله بن عمر. إذن نقول تحملوه لأمانة الحديث وروايته الإفتاء، تحملوه لأمانة الحديث وتحمله لرواية الإفتاء على طبقه بلغ 82 سنة، لأنه أسلم قبل الهجرة بثمانية أعوام وتوفى في 74 هجري. أبو هريرة الأحاديث 5374 حديثا، الصحبة سنتان، تحمله لأمانة الحديث ورواية والإفتاء على طبقه بلغ 53 سنة، لأنه أسلم كما قلنا في السنة 7 وتوفى سنة 59. النتيجة نسبة ما رواه ابن عمر إلى ما رواه أبو هريرة هي عبارة عن 2630 تقسيم 5374، النتيجة 49%. يعني ما رواه ابن عمر هو نصف ما رواه أبو هريرة. الآن وصلت الفكرة لكم؟ ابن عمر روى نصف ما رواه أبو هريرة، بالرغم من أن ابن عمر له صحبة ثمانية أضعاف صحبة أبي هريرة، وله خدمة في التدريس والتعليم والفتوى والفقه أكثر من أبو هريرة بثلاثين عاما، مع هذا روى نصف، وهو عمله الفتوى. ابن عمر عمله الفتوى، عمله الرواية، عمله الحديث، فكيف أبو هريرة فاق ابن عمر بالرغم من تفوق ابن عمر بمدة الصحبة ومدة التدريس؟ إذن نسبة ما رواه ابن عمر إلى ما رواه أبو هريرة هو عبارة عن نصف، أي ما رواه أبو هريرة أكثر من ضعف ما رواه ابن عمر، أي ما رواه أبو هريرة أكثر من ضعف ما رواه ابن عمر. ما رواه أبو هريرة بسنتين من الصحبة أكثر من ضعف ما رواه ابن عمر بستة عشرة سنة من الصحبة، بستة عشرة سنة أو بستة عشر عاما. إذا قرأنا خلاف هذه القراءة فنرجع إلى هذه القراءة، وبعض الأحيان أو غالبا يكون إرباك عندما نلتفت إلى الجانب اللغوي وإلى إيصال المعنى. إذن نقول ما رواه أبو هريرة بسنتين من الصحبة أكثر من ضعف ما رواه ابن عمر بستة عشرة سنة من الصحبة. كما هناك نقول عبد الله بن عمر، نرجع نقول نعيد هذه العبارة فقط للتصحيح إذا قرأنا بصورة خاطئة، عبد الله بن عمر أحاديث 2630 حديثا، الصحبة على أقل تقدير 16 سنة، الصحبة على أقل تقدير 16 سنة أو 16 عاما. إذا قرأناها بخلاف هذا إن شاء الله تكون هذه القراءة هي الصحيحة. إذن ما هي النتيجة؟ وصلنا إلى هذه النتيجة، قلنا ما رواه أبو هريرة أكثر من ضعف ما رواه ابن عمر، ما رواه أبو هريرة بسنتين من الصحبة أكثر من ضعف ما رواه ابن عمر بستة عشرة سنة من الصحبة، ما رواه أبو هريرة بسنتين من الصحبة وفي 53 وفي 53 سنة من الرواية والإفتاء أكثر من ضعف ما رواه ابن عمر بستة عشرة سنة من الصحبة وفي 82 سنة من الرواية والإفتاء. تطبيق رابع، جابر بن عبد الله وأبو هريرة. جابر بن عبد الله، حديث جابر بن عبد الله 1540 حديثا، الصحبة 23 سنة، وذلك لأنه ولد قبل البعثة بعامين أو ثلاثة أعوام وأسلم مع والده من أول البعثة. تحمله لأمانة الحديث وروايته والإفتاء على طبقه. إذن نقول تحمله لأمانة الحديث وتحمله لرواية الإفتاء إذا نقول تحمله علماء حديث روايته والإفتاء على طبقه بلغ أكثر من 88 سنة، لأنه أسلم أول البعثة وتوفى في 78 هجري. إذن لاحظ أول البعثة وتوفى في 78 هجري، عندي 78 هجري وأول البعثة يعني عندي أكثر من 10 سنين، عندي 13 سنة. لكن قلنا فترة الطفولة نطرح بعض الأرقام، فقلنا أسلم أول البعثة وتوفى في 78، فنضيف 10 سنين إلى 78، هذه 10 سنين ما قبل الهجرة. فالنتيجة إذن هو عبارة عن 88 سنة، هذه تحمله لأمانة الحديث ورواية الحديث والإفتاء على طبقه. النتيجة نسبة ما رواه جابر على ما رواه أبو هريرة هي عبارة عن 1540 إلى 5374، النتيجة عبارة عن 28%. معنى هذا أن ما رواه أبو هريرة أكثر بثلاث مرات ونصف ما رواه، لاحظ ما رواه أبو هريرة أكثر بثلاث مرات ونصف مما رواه جابر. ما رواه أبو هريرة بسنتين من الصحبة أكثر بثلاث مرات ونصف مما رواه جابر ب23 سنة من الصحبة. ما رواه أبو هريرة بسنتين من الصحبة أكثر بثلاث مرات ونصف مما رواه جابر ب23 سنة من الصحبة. إذا نقول ما رواه أبو هريرة بسنتين من الصحبة وفي 53 سنة من الرواية أكثر بثلاث مرات ونصف مما رواه جابر ب23 سنة من الصحبة، أكثر ما رواه جابر ب23 سنة من الصحبة و88 سنة من الرواية والإفتاء. تطبيق خامس، أبو سعيد الخدري وأبو هريرة. أبو سعيد الخدري وأبو هريرة نفس الخطوات في الكلام، نفس التسلسل في التطبيق وفي حل التطبيق. أبو سعيد الخدري الأحاديث 1170 حديثا، الصحبة 10 سنين. لماذا؟ لأنه ولد قبل الهجرة بعشر سنين وأسلم أول الهجرة، هذا على أقل تقدير، ولد قبل الهجرة بعشر سنين وأسلم أول الهجرة. إذن تحمله لأمانة الحديث وروايته والإفتاء على طبقه كم بلغ؟ بلغ 74 سنة. لماذا؟ لأنه توفى في 74، وعلى فرض نحن قلنا أسلم أول الهجرة، إذن تحمله لأمانة عبارة عن 74 سنة. النتيجة نسبة ما رواه أبو سعيد إلى ما رواه أبو هريرة عبارة عن 1170 إلى 5374، فالنتيجة عبارة عن 21%، عبارة عن خمس، أي ما رواه أبو هريرة أكثر بخمس مرات مما رواه الخدري، أي ما رواه أبو هريرة أكثر بخمس مرات مما رواه الخدري. ما رواه أبو هريرة بسنتين من الصحبة أكثر بخمس مرات مما رواه الخدري بعشر سنين من الصحبة. ما رواه أبو هريرة بسنتين من الصحبة وفي 53 سنة من الرواية والإفتاء أكثر بخمس مرات مما رواه الخدري ب10 سنين من الصحبة وفي 74 سنة من الرواية والإفتاء. والتطبيق الأخير، التطبيق السادس، سلام الله على الإمام الحسين، الإمام الحسين عليه السلام وأبو هريرة. الحسين عليه السلام كم الأحاديث؟ أيضا من العيب أن نذكر هذه الأحاديث، عيب علينا نذكر الإمام الحسين كم الأحاديث يا ناس. الإمام الحسين 8 أحاديث فقط وفقط، الصحبة 8 سنوات، الآن نقول الإمام الحسين عليه السلام وأبو هريرة، الحسين عليه السلام ثمانية أحاديث، الصحبة 8 سنوات، تحمله لأمانة الحديث وروايته والإفتاء على طبقه بلغ أكثر من 55 سنة، بلغ أكثر من 55 سنة، تحمله لأمانة الحديث وروايته والإفتاء على طبقه بلغ أكثر من 55 سنة. لماذا أخذنا هذا الرقم؟ نقول باعتبار أن ولادته في 3 هجري، هذه على رواية 3 هجري، باعتبار أن ولادته في 3 هجرية ووفاته في 61 هجري، وقد قبل الله تعالى ورسوله بيعته عليه السلام في بيعة الرضوان، بيعة الشجرة، وهي في 6 الهجرية، فمن 6 الهجرية قبلت بيعة الإمام الحسين، نحسب من 6 إلى 60 إلى 61، كم النتيجة؟ عبارة عن 55 سنة. فمن هذه السنة إلى استشهاده عليه السلام تكون المدة عبارة عن 55 سنة. في 6 محسوبة 6، 7، 8، 9، و10، هذه 5 سنوات، ومن 11 السنة 11 إلى 60 وتوفى في 61 سلام الله عليه، عبارة عن 50 عاما، فالنتيجة عبارة عن 55 سنة. أيضا أكثر من أبي هريرة، إذن نقول أبو هريرة 5374 حديثا، الصحبة 2 سنوات، تحمله لأمانة الحديث وروايته والإفتاء على طبقه عبارة عن 53 سنة. النتيجة نسبة ما رواه الإمام الحسين عليه السلام إلى ما رواه أبو هريرة عليه السلام، عيب هذه النسبة عندما يقرأ الإنسان ويسمع، ما هذه الخرافة؟ خرافة هذه. الإمام الحسين نسبة ما رواه الإمام الحسين إلى ما رواه أبو هريرة عبارة عن 8 × 5 = 3 × 7 = 4، عيب هذا الكلام، من يقبل هذا؟ لا إله إلا الله. ما رواه أبو هريرة، نقول ما رواه الإمام الحسين عليه السلام إلى ما رواه أبو هريرة هو 8 × 5374، النتيجة فارزة 0.0015، النتيجة عبارة عن 1 بالألف، النتيجة عبارة عن 1.5 بالألف، ليس أكثر. يعني الآن عندما أقرب لك الفكرة، يعني لما تنتظر أن تريد أن تسمع الحديث، تسمع حديث من أبو هريرة الأول والثاني والثالث، وتبقى وتبيت في مكان وتنام وتسافر وترجع إلى أن يصل أبو هريرة، إلى أن يصل أبو هريرة إلى الحديث 1000، بعد هذا تنتظر الحديث ونصف الحديث من الإمام الحسين. كل 1000 حديث لأبو هريرة، كل 1000 حديث تسمع من أبي هريرة، في المقابل تسمع حديث ونصف عن الإمام الحسين أو من الإمام الحسين. سنقرب الفكرة أكثر، نقول ما رواه الإمام الحسين عليه السلام إلى ما رواه أبو هريرة 8 × 5 = 3 × 7 = 4، عبارة عن 15، يعني 1.5 بالألف، عبارة عن فارزة 0.015، أي عبارة عن 1.5 بالألف، 1.5 من الألف. ونسبة ما رواه أبو هريرة إلى ما رواه الإمام الحسين، نقلب هذه، عبارة عن 5374 × 8، النتيجة 672، أي ما رواه أبو هريرة أكثر بـ 672 مرة مما رواه الإمام الحسين عليه السلام. ما رواه أبو هريرة أكثر بـ 672 مرة مما رواه الإمام الحسين عليه السلام. ما رواه أبو هريرة بصحبة 2 سنوات أكثر بـ 672 مرة مما رواه الإمام الحسين عليه السلام بصحبة 8 سنين. ما رواه أبو هريرة بصحبة 2 سنوات وفي 53 سنة من الرواية والإفتاء أكثر بستمائة واثنين وسبعين بأكثر بستمائة واثنتين وسبعين مرة مما رواه الإمام الحسين عليه السلام بصحبة الثمان سنين وفي خمسة وخمسين سنة من الرواية والإفتاء. انتهى الكلام في الخطوة الحادية عشرة. الخطوة الثانية عشرة خطوة 12 نقول في هذه الخطوة: من أعمدة ما ينقل عنه أصحاب الصحف بل العمود والقطب والمحور الرئيس والمرجع الرئيس والمرجع الأساس للرواية ونقل الحديث عند المحدثين والروايات من الصحابة والتابعين وخاصة مسلم والبخاري ومن سار على منهجهما ومدرستهما الفكرية. من هو؟ أبو هريرة. وانتهى الأمر. إذن أبو هريرة هو من أعمدة ما ينقل عنه أصحاب الصحف بل العمود والقطب والمحور الرئيس والمرجع الأساس للرواية ونقل الحديث عند المحدثين والروايات من الصحابة والتابعين وخاصة مسلم والبخاري ومن سار على منهجهما ومدرستهما الفكرية. إذن من أين منبع الحديث؟ منبع الحديث من أبي هريرة. إذن في الخطوة الثانية عشرة نقول: أبو هريرة من أعمدة ما ينقل عنه أصحاب الصحف بل العمود والقطب والمحور الرئيس والمرجع الأساس للرواية ونقل الحديث عند المحدثين والرواة من الصحابة والتابعين وخاصة مسلم والبخاري ومن سار على منهجهما ومدرستهما الفكرية. قال البخاري: روى عنه نحو من 800 رجل أو أكثر. روى عن أبي يعني يتحدث عن أبي هريرة، البخاري يتحدث عن أبي هريرة. قال البخاري: روى عنه نحو من 800 رجل أو أكثر من أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم. هذا قول البخاري. خطوة أخرى، الخطوة الثالثة عشرة، نقول: الأحاديث التي تروى عن أبي هريرة في كتب السنة نحو 5374 بحسب عددها في مسند بقي بن مخلد، وهو أي أبو هريرة الشخص الذي روى أو روي عنه أكثر مما روي عن غيره، بل أكثر مما روي عن مجموع ما رواه غيره من خلفاء وصحابة أجلاء، وكما أشرنا لهذا سابقا. الخطوة الرابعة عشرة، الإمام الفقيه المجتهد الحافظ سيد الحفاظ الأثبات أي الثبت، الإمام الفقيه المجتهد الحافظ سيد الحفاظ الأثبات المؤمن العابد الزاهد الصادق. من هو؟ أبو هريرة. قال الذهبي، الذهبي ماذا قال بحقه؟ قال عن أبي هريرة: الإمام الفقيه المجتهد الحافظ سيد الحفاظ الأثبات. وقال ابن كثير عنه: وكان من الصدق والحفظ والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم. إذن الذهبي يقول: إمام فقيه مجتهد حافظ، التفت جيدا، سيد الحفاظ الأثبات. ويقول ابن كثير: كان من الصدق والحفظ والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم من الصدق والحفظ والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم. خطوة، الخطوة الخامسة عشرة، نرجع إلى العثيمين والرواية مورد البحث والكلام في أمور. الآن هذه في هذه الخطوة عندي أمور. الأمر الأول، قلنا الخطوة الخامسة عشرة، خطوة خمسة عشر 15 نرجع إلى العثيمين والرواية مورد البحث والكلام في أمور. أولا الأمر الأول، أبو هريرة العالم الزاهد الصحابي الصادق المحدث الثبت شاهد شيطانا بصورة رجل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الشيطان خدع أبا هريرة 3 مرات. أي شيطان خدع من؟ خدع أبا هريرة العالم الزاهد الصحابي الصادق المحدث الثبت. إذن شاهد شيطانا وخدعه الشيطان، إذن هذا الأمر الثاني، الشيطان خدع أبا هريرة 3 مرات. الأمر الثالث، التغرير والخدعة وقعت وتكررت بالرغم من تنبيه وتحذير النبي الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم لأبي هريرة من ذلك. يعني أبو هريرة عالم زاهد صحابي صادق محدث ثبت، وحذره النبي مرة وثانية وأكثر، لكنه التعظم لم يتعظ، أخذ بتحذير النبي لم يأخذ. هذا الحافظ، هذا الثبت، هذا الصادق، هذا الزاهد، هذا العالم، هذا المؤمن، هذا التقي، هذا النقي، حذره النبي من الوقوع بالخديعة والتغرير فوقع بالخديعة والتغرير. إذن هذا الأمر الثالث، التغرير والخديعة وقعت وتكررت بالرغم من تنبيه وتحذير النبي الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم لأبي هريرة من ذلك. الرواية الرابعة أو الأمر الرابع، أبو هريرة جعل، من أبو هريرة؟ أبو هريرة ذكرناه قبل قليل، هم الذين ذكروا، ماذا قالوا عنه؟ لا يهم، نحن ما يقولون نقول به، ما يقولون نأخذ به، ما يقولون به نسلم به ونحتج به عليهم، هذا كل ما في الأمر، بدل السب والطعن والكلام الفاحش الذي يرجع على صاحبه. من يتهم الخلفاء رضي الله عنهم بما لا يليق بأمور لا تقال، فليرجع من يتهم الخلفاء ليرجع إلى نفسه، إلى أصله، إلى عرضه، إلى شرفه، قبل أن يعتدي على شرف الخلفاء وشرف النساء وإلى شرف السيدة أم المؤمنين رضي الله عنها، ليلتفت ليرجع إلى نفسه، إلى شرفه، إلى عرضه، قبل أن يعتدي على أعراض الخلفاء وأعراض وعرض النبي سلام الله عليه. وأنا قلت سابقا، اذهبوا بهم هؤلاء من يعتدي على أعراض الخلفاء، على أعراض الصحابة، على عرض النبي، على نساء النبي، اذهبوا به واسألوا عن أصله وعن فصله وعن ولادته. إذن ماذا قال الذهبي؟ قال الإمام الفقيه المجتهد الحافظ سيد الحفاظ. وماذا قال أيضا ابن كثير؟ قال وكان من الصدق والحفظ والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم. فهذا العالم الزاهد الصحابي الصادق المحدث الثابت ماذا به؟ جعله النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أين؟ عاملا، حارسا، صائنا، أمينا، على أي شيء؟ على أموال المسلمين. لكنه فلح أم لم يفلح؟ لم يفلح في صون الأمانة تكرارا 3 مرات، لم يصن الأمانة، لم يفلح في صون الأمانة تكرارا 3 مرات، لم يفلح في صون الأمانة تكرارا 3 مرات، بل لم يفلح في ذلك بالرغم من تكرار تنبيه، بالرغم من تكرار تنبيهه وتحذيره من قبل من؟ من قبل الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام. الأمر الخامس، بالرغم من واجب الأمانة، بالرغم من واجب الأمانة وعدم الفلاح في صيانتها من السرقة، فإن، لاحظ، بالرغم من واجب الأمانة وعدم الفلاح في صيانتها من السرقة، صيانة الأمانة من السرقة أو ما أؤتمن عليه من السرقة، فإن أبا هريرة لم يوفق أيضا لإخبار النبي عليه وعلى آله الصلاة عما حصل من سرقة واغتصاب من أموال المسلمين، لم يذكر، لم يبادر لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له حصل السرقة، وإنما النبي بادر بالسؤال. أقول بالرغم من كل الذي حصل لم يوفق أيضا لإخبار النبي عليه وعلى آله الصلاة عما حصل من سرقة واغتصاب من أموال المسلمين، بل إن الرسول الأمين عليه وعلى آله الصلاة والسلام هو الذي تنبأ وبادر وأخبر بما حصل. الأمر السادس، سؤال للصحابي الجليل المحدث الثبت الفقيه 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 المفتي المفتي المفتي، لم أسجل هذه سأسجل معكم، المفتي المفتي المفتي. إذن سؤال الصحابي الجليل المحدث الثبت الفقيه 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 المفتي 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 الحافظ الحافظ الحافظ، ما هو واجب العامل الأمين على أموال المسلمين وبتعيين من خاتم النبيين عليه وعلى السلام عليه وعلى آله السلام، ما هو واجبه؟ واجبه حفظ الأمانة. إذن نقول ما هو واجب العامل الأمين على أموال المسلمين وبتعيين من خاتم النبيين عليه وآله السلام، وما هو حكم السارق؟ ما هو واجبك وما حكم السارق؟ أنت أمين على أموال ويوجد سارق، ماذا تفعل السارق؟ ما هو حكم السارق؟ نقول الجواب، نقول الآن أنا أسأل، ما هو الواجب على أبي هريرة أن يفعل؟ أنا أسألكم، ما هو ماذا يجب على أبي هريرة أن يفعل عندما تحصل سرقة؟ طبعا الجواب حاضر عند الجميع وحاضر عند الجميع. هل غفل عنه أبو هريرة؟ لا، لم يغفل، لنرى الجواب عند أبي هريرة. التفت جيدا، نقول ما هو واجب العامل الأمين على أموال المسلمين وبتعيين من خاتم النبيين عليه وآله السلام وما هو حكم السارق؟ الجواب صدر من نفس أبي هريرة، حيث قال للسارق، ماذا قال السارق؟ بأنه سيأخذه ويسلمه إلى رسول الله سلام الله عليه وعلى آله. ماذا قال؟ ننقل نص العبارة ما ورد في الرواية، قال فأخذته فقلت إما والله لأرفعنك أو بدون هذا القسم لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن يقول هذه في المرة الأولى، أن يقول فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى أن يقول فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله. لاحظ، لأرفعنك إلى رسول الله، مرة ثانية لأرفعنك إلى رسول الله، ومرة ثالثة لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ماذا قال؟ قال فأخذته فقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله، وهذا آخر ثلاث مرات، أنك تزعم لا تعود ثم تعود. الآن هذا هو الحكم، هذا هو واجب أبي هريرة، هو يقول هذا واجبي، كل مرة يهدد السارق بأنه سيسلمه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل سلمه؟ لم يسلمه. ولكم مرة؟ لثلاث مرات لم يسلمه. كان واجبا عليه أن يسلمه لكنه لم يفعل. ولكم مرة؟ لثلاث مرات لم يفعل. الأمر السابع، والاستفهام والغرابة ترد على نفس وتفكير ترد على نفسه وتفكير كل إنسان عندما يطلع على الرواية ويجد أن النبي عليه وآله الصلاة والسلام صرح ونص على أن ذلك السارق ينطبق عليه عنوان، ينطبق عليه عنوان الأسير. ماذا قال في الرواية؟ قال عندنا موقف أول وثاني وثالث، قال فأصبحت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة، إلى أن يقول مرة ثانية، يقول فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة، إلى أن يقول في المرة الثالثة فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة. إذن هو أسير أم ليس بأسير؟ أسير. يعني إذا لم يلتفت أبو هريرة في المرة الأولى إلى أنه أسير، عليه أن يعلم في المرة الثانية عندما أخبره النبي بأنه أسير وهو لا يعصي النبي، يأخذ كل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق كل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي ماذا قال عنه؟ قال أسير. إذن عليه أن يأتي بالأسير، ليس من حقه أن يطلق سراح الأسير. وفعل الأسير نفس ما فعله في المرة السابقة. إذن نقول عليه في المرة الأولى أن يسلم لأنه يسلم هذا النبي لأنه سارق، وفي المرة الثانية عليه أن يسلمه لأنه سارق ولأنه أسير، وفي المرة الثالثة كذلك. إذن نقول لاحظ كيف تكرر وصفه بالأسير، فكيف جوز أبو هريرة نفسه مخالفة قول ووصف وحكم الرسول الكريم عليه وعلى آله الصلاة والسلام على الشيطان السارق بوصفه بالأسير، في حين أن أبو هريرة الفقيه الصحابي الجليل الثبت الزاهد قد أطلق سراحه وفك أسره. وطبعا تكرر هذا في المرة الثانية والثالثة على أقل تقدير. الأمر الثامن، الغريب في الواقعة أن الراوي، من الراوي؟ الراوي أبو هريرة، أن الراوية الأوثقة والأفضلة والأحفظة والأتقى والأنقى والأزهد والأكثر رواية والمعتمد الأول والمصدر الأوثق والأوسع والأشمل عند أصحاب الصحوح وكتب السير والتاريخ والحديث والتفسير والعقائد والكلام والفلسفة والعرفان وكل علوم الإنسان. فالغريب الغريب جدا أنه وقع في تغرير الشيطان. أي شيطان الآن يأتي يرد في الذهن، يرد السؤال أي شيطان هو؟ بعد الحادثة علم بأنه شيطان، لكن أيضا أنا دفعا لهذا ذكرت هذه الألفاظ، وقع في تغرير الشيطان السارق الأسير. إذن وقع في تغرير السارق الأسير، وقع في تغرير وخديعة السارق الأسير الشيطان. لماذا أذكر الشيطان؟ سيأتي الكلام والتعقيب عن الشيطان. نحن الكلام مع الشيطان، نحن الكلام في رؤية الشيطان ومشاهدة الشيطان ومكاشفة الشيطان، هذا هو محور الكلام ومحور البحث وبيت القصيد. لكن لا بأس أنا أسير معكم فيما يرد في أذهانكم من استفهامات. إذن فالغريب الغريب جدا أنه وقع في تغرير الشيطان السارق الأسير، ليس فقط في مصيبة وكارثة السرقة، ولا في مصيبة وكارثة عدم إخبار الرسول الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم، بل في مصيبة وكارثة في مصيبة وكارثة أكبر وأعظم. بل في ليس فقط هذه المصيبة ولا تلك المصيبة، وإنما بل في مصيبة وكارثة أكبر وأعظم وأخطر، إنها كارثة ومصيبة عظمى. ماذا ورد في أذهانكم؟ ماذا يستحضر من يسمع الآن، من يقرأ، من سيسمع، من سيطلع؟ ما هي الكارثة الآن؟ لا أحتاج إلى رواة ولا رجال، أتعامل مع رواية صحيحة وردت في صحيح البخاري، رواها أبو هريرة، نفس أبو هريرة وهذه الرواية. لأنك تتعب عندما تأخذ طرق أخرى وتتيه عندما تأخذ طرق أخرى في إثبات الحق وفي الدلالة على الحق وفي بيان الحق وفي قراءة الواقع وفي موضوعية القراءة، تتعب لنتعامل مع الأمور بما هي وبما هو موجود. إذن نقول ما هي المصيبة الأكبر؟ بل في مصيبة وكارثة أكبر وأعظم وأخطر، إنها كارثة ومصيبة عظمى، إنها مصيبة ومهلكة ومهزلة. أي مهزلة؟ مهزلة أخذ العلم من هنا بيت القصيد، أخذ العلم من أين؟ من شيطان سارق أسير. من أين أخذ العلم؟ من شيطان سارق أسير. الآن أحتاج إلى ذكر الشيطان أم لا أحتاج؟ هل هنا تقول لا يعلم بالشيطان إلا بعد الحادثة؟ نقول نعم يعلم بالشيطان، علم بالشيطان أو علم بأنه شيطان متى؟ بعد الحادثة. من الذي أخبره بأنه شيطان؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبره بأنه شيطان. الآن نقول علم أو لا يعلم، علمه بالشيطان له مدخلية بأنه أخذ العلم من هذا السارق الأسير؟ ماذا تقولون، أخذ العلم أم لم يأخذ؟ أخذ العلم، تعلم منهم لم يتعلم؟ تعلم منه، سواء علم أنه شيطان أو لم يعلم، لكن في الواقع هو من أين أخذ العلم ومن أين تعلم، ما هو مصدر علمه؟ الشيطان، وانتهى الأمر. هذه هي النتيجة. مثل نقول هذه مصيبة عظمى أم ليست بمصيبة عظمى؟ مصيبة عظمى، هذه كارثة، هذه مهلكة. مثل نقول بل في مصيبة وكارثة أكبر وأعظم وأخطر، إنها كارثة ومصيبة عظمى، إنها مصيبة ومهلكة ومهزلة أخذ العلم من شيطان سارق أسير، وتعلم المستحبات والعبادات من أين؟ من الشيطان، والتصديق بالشيطان دون تردد، فضلا عن التدقيق والتحقيق، بدون أي تردد، فضلا عن أنه لم يدقق ولم يحقق. الأمر التاسع والأغرب من ذلك أنه أخذ منه ولم يدقق ولم يحقق معه عن أصل القول والفعل والدعاء والمستحب والعبادة، لم يحقق من ذلك ولم يتحقق من ذلك، ولم يتحقق من ذلك ولم يدقق فيه، بالرغم من أنه صدر من هذا الكلام. من أين صدر؟ صدر من الشيطان. أي شيطان؟ السارق طبعا، والأسير. السارق صدر من أين؟ من شيطان سارق وكاذب. صدر من سارق وكاذب، لم يدقق، بالرغم من أنه صدر من الشيطان السارق الذي أصر على السرقة والكذب وكررها، وكل ذلك حصل وهو كان قد أمسك به بالجرم المشهود. ولكم مرة؟ لثلاث مرات متتاليات. مع هذا صدق به وأخذ منه وتعلم منه. أخذ أي شيء؟ أخذ الدين وأمور الدين والعبادة والمستحاب. أخذ من أين؟ من سارق، من كاذب. أخذه من سارق وكرر السرقة. كيف يأخذ من سارق وهو كان قد أمسك به بالجرم المشهود ولثلاث مرات متتاليات؟ فالغريب أنه أخذ من سارق كاذب دون التحقيق والتدقيق. لاحظ. إذن الآن لها علاقة مدخلية الشيطنة؟ أيضاً لا، ليس لها علاقة. الآن نتحدث عن سارق كاذب. إذن صدر من الشيطان السارق الكاذب الذي أصر على السرقة والكذب وكررها، وكل ذلك حصل وهو كان قد أمسك به الجرم المشهود بالسرقة وبالكذب ولثلاث مرات متتاليات. فالغريب أنه أخذ من سارق كاذب دون التحقيق والتدقيق. ماذا قال في الرواية؟ قال لاحظ، نثبت هنا، نثبت السرقة والكذب. يقول فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام يسرق، هذه سرقة. قال السارق الأسير إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه قد كذبك وسيعود. في المرة الثانية يقول فرصدته فجاء يحثو من الطعام، أيضا سرقة. قال الأسير السارق دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود، أيضا كذب هنا. قال صلى الله، كم كذب هنا؟ قال محتاج علي عيال لا أعود. قال صلى الله عليه وآله وسلم سنعرف هل أنه محتاج، هل عنده عيال، هل أنه لا يعود. طبعا عادة وسرق مرة أخرى. إذن ثبت كذب وكذب وكذب وثبتت السرقة. يقول دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. قال صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام. قال السارق الأسير دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه قد صدقك وهو كذوب، وهو كذوب. لاحظ، إذن كذب في أن عنده عيال، كذب في أنه محتاج، وكذب في أنه سيعود. إذن وتكرر الدعوة الاحتياج وعنده عيال، وتكرر الدعوة أنه لا يعود.
إذن أكثر من كذبة وثانية وثالثة أكثر من ثلاث كذبات. الأمر العاشر نقول الآن كلها غرابة، نقول والأغرب والأغرب من ذلك كله أن أبا هريرة أخذ كلام الشيطان من المسلمات بحيث أنه لم يسأل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن صحة ما قاله الأسير السارق الشيطان. ماذا نقصد هنا في هذا الأمر العاشر؟ الآن نقصد فقط ما يخص الحالة الثالثة، ما يخص التعلم وأخذ العلم. نقول والأغرب من ذلك، الآن التفت إلى العبارة، الآن أخص أخذ العلم، والأغرب من ذلك، والأغرب من ذلك كله أن أبا هريرة أخذ كلام الشيطان من المسلمات بحيث أنه لم يسأل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عن صحة ما قاله الأسير السارق الشيطان، فلم يصرح بما قاله الشيطان إلا بعد أن سأله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن ماهية السؤال. لاحظ ماذا قال؟ يقول قال السارق الأسير دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هن؟ قال السارق إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. صدقه أم لم يصدق؟ صدقه وخلى سبيله، أخذ منه العلم وخلى سبيله. ثمن إخلاء السبيل هو هذه المعلومة، هذا العلم الذي كسبه من هذا المستحب، هذا العمل العبادي، هذا الذكر، هذا الدين الذي أخذه منه، فخلى سبيله. لماذا خلى سبيله؟ هو سارق، كيف خلى سبيله؟ هو أسير، كيف خلى سبيله؟ لأنه علمه هذا العلم، لأنه إذا صدق به وأخذ منه العلم فخلى سبيله. هل يوجد عاقل؟ هل يوجد من يمتلك الحد الأدنى من العلم الذي يميزه بين البهيمية إنسانية والعقلاء والعقال والبشر؟ هل يوجد عاقل يقول أني لا أفهم من هذا الكلام هذا الشيء؟ كيف تريد أن تخدع وتمكر وتحتال على الواضحات والبديهيات والضروريات في الفهم والمعنى؟ إذن علمه فأطلق صراحة فخلى سبيله. إذن علمه، قال ما هن؟ قال إذا ويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال، عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. التفت، حكى عن الكلمات، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الكلمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم علمني كذا وكذا وكذا، ما رأيك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا تقول بها، حقيقة أم ليس بحقيقة، صدق أم ليس بصدق؟ بادر عندما أتى قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا قال لي كذا وكذا، هل يوجد مثل هذا الأمر؟ لم يبادر، بدليل أنه خلى سبيله إذا صدق به. وهنا أيضا عندما سأل، بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سأله، والمفروض في الجواب إذا كان يشك في جوابه، إذا كان يشك في كلام ذاك الكاذب السارق، لكان بادر بالسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كذا وكذا صحيح أو ليس بصحيح. طبعا إذا كان غير مصدق لما قاله ولم يأخذ به، المفروض لا يخلي سبيله، لا يطلق صراحة. إذن صدق فأطلق صراحة. يقول قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. انتهى الكلام إلى هنا. لكن لاحظ، سجلت، لاحظ إلى هنا انتهى كلام، انتهى كلام أبي هريرة، فلم يصرح ولم يذكر ما هي الكلمات التي علمها إياه، إلى أن سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ماهيتها. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما هي، سأل عن ما هي الكلمات التي علمك إياها، ما هي؟ فعند هذا أجابه. إذن فقط حتى لا ننسى هذا، إذن قلنا إذن هو صدقه فأطلق صراحة، صدقه فأطلق صراحة، وإلا فلا يطلق صراحة، لأنه ما هو المبرر لإطلاق الصراحة؟ المبرر لإطلاق الصراحة أنه علمه. إذا كان التعليم غير واقعي، غير مرحب به، غير مصدق به من قبل أبي هريرة، هل يطلق صراحة؟ هل يطلق صراحه؟ بالتأكيد لا يطلق صراحة. ننتقل للأمر الحادي عشر. قال السارق الأسير: دعني أعلمك كلماتي ينفعك الله بها. فخليت سبيله، دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها فخليت سبيله. هنا نصيحة، تعتبر نصيحة من باب السخرية والتحكم كما يسمى، من باب المصيبة العظمى التي تقع على رؤوسنا ورؤوس المسلمين. هنا ننصح السارقين الفاسدين، ومنهم السياسيون والمسؤولون. هنا ننصح السارقين الفاسدين ومنهم السياسيون والمسؤولون ورجال الدين المزيفون المستأكلون. ننصحهم بأي نصيحة؟ ننصحهم بأن يقرأوا ويتعلموا طريق الشيطان في الإفلات من العقاب أمام القاضي. وإذا كان القاضي أشتن من الشيطان وأشتن من إبليس كما قضاة هذا العصر وهذا الزمان وهذه الحقبة وهذه السلطة المتسلطة على العراق، قضاة لا خلاق لهم، لا دين لهم، أناس أبرياء، نساء، رجال، شيوخ، أطفال في السجون لأشهر ولسنين ولعقود، لا يسأل عنهم، لا يلتفت إليهم، لا يخرجون، يقال لا يبقى الإنسان الموقوف المتهم المشبوه العراقي المواطن لأكثر من 24 ساعة، لأكثر من 48 ساعة، لأكثر من كذا يوم في القانون في الدستور، ومع هذا تبقى الناس لأيام وأسابيع وأشهر وسنين. لا ذنب لهم. نحن عندما نحكي عن جريمة كربلاء لأنها كاشفة لكل الجرائم. الآن أنا أتحدث معكم، هذا درس، هذه محاضرة، لا يوجد بيني وبين من واصلني ويأتي إلى ذلك المكان الطاهر إلى تلك الروضة من رياض الجنة إلا لحضور هذا الدرس وحضور هذا البحث. نتبرك بهم ونتشرف بهم ونطلب الدعاء منهم في ذلك المكان، نطلب من النفوس الطيبة الطاهرة الزكية النقية التقية التي تحضر الدرس وهو روضة من رياض الجنة، فقط لحضور الدرس. التفت جيدا، فقط لحضور الدرس. ذهب من ذهب وارتقى من ارتقى إلى الرب الأعلى، وهنيئا لهم، سبقونا واعتقل من اعتقل، مئات آلاف في السجون بأي ذنب، حضر ليسمع الدرس، ليسمع البحث، ليسمع المحاضرة، ليسلم على شخص، ليسلم على أستاذ، ليسلم على رجل دين، ليسلم على من يعتقد بأنه المرجع، ليسلم على شخص يريد أن يسمع منه بعنوان أستاذ، بعنوان محاضر، كما يحضر عنده باقي الروزخونية وباقي الخطباء. لماذا يوضع هؤلاء في السجن؟ بأي ذنب؟ بأي جريرة؟ اسمعوا هذه، لا نتنازل عن حق. اليوم بعد عام، بعد 10 أعوام، بعد 100 عام، أمام الله سبحانه وتعالى عند الحكم العدل لا نتنازل. هذا هو منهجنا ضمن الأمر والنهي والنصح والمظلومية ونصرة المظلوم، علينا أن نطالب بحقنا. هذا منكر، نفضح المنكر بالوسيلة التي نستطيع أن نفضح بها المنكر، بكلام، بلسان، بكتابة، بحاسوب، بإنترنت، بإعلام، هذا الذي نستطيع عليه، هذا الذي نقدر عليه. ماذا نفعل؟ لا نسكت، طبعا لا نسكت. هل نعمل هذا حتى نحصل على نتيجة؟ طبعا نسعى لكي نحصل على نتيجة، نسعى لكي نقتص من الجاني، نقتص من المقصر، نقتص من المجرم. آلاف الناس، آلاف العوائل تنتظر، لماذا هذه الناس كلها في المعتقلات؟ لماذا باقية في السجون؟ لماذا الضابط، ضابط التحقيق، يؤجل ويؤجل بالقضايا يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع ويؤجل شهرا بعد شهر، والقاضي يؤجل ومحكمة تحول إلى محكمة أخرى؟ نعرف هذه الأساليب، نعرف هذه القذارة، نعرف هذه الأنجاز، ونعرف هؤلاء الأرجاز. نعلم كل فترة يخرج واحد ويطلق صراخ 5 و10، لماذا يتوقع بأنه يعطينا حقنة بنج أو مخدر كما يسمى؟ نعرف هذه الأساليب، نعرف هذه القذارات، لكن تعلموا من النكرات الذين سبقوكم وصاروا في مزابل التاريخ وفي مزابل الدنيا، وسيكونون في سعير الآخرة وفي مزابل جهنم، إذا يوجد هذا المعنى من المعاني وهذا المعنى من الانحطاط والحضيض في جهنم. وأنتم يا من يتسلط الآن ستلحقون بهم، سيلحقكم القصاص عاجلا أو آجلا إن شاء الله. كل يوم، كل ساعة، كل لحظة يعتقل فيها شخص ويبقى فيها في السجن وتروع العائلة والأطفال وينتظرون، أنتم تتحملون هذه المسألة، هذه المسؤولية. القضاة، الضباط، كل مسؤول في الدولة، كل من له مدخلية في هذا، سواء كان من الإداريين أو من غير الإداريين. إذن نقول، هل ننصح السارقين الفاسدين ومنهم السياسيون والمسؤولون ورجال الدين المزيفون المستأكلون، ننصحهم بأن يقرأوا ويتعلموا طريق الشيطان في الإفلات من العقاب أمام القاضي، كما أفلت الشيطان من أبي هريرة، فنخبر، لاحظ، فنخبر السراق، فنخبر القاضي، يعني السارق يخبر القاضي، أو فيخبر السارق القاضي، فنقول هل نعلم هؤلاء طريقة الإفلات، طريقة الشيطان في الإفلات من العقاب أمام القاضي كما أفلت الشيطان من أبي هريرة؟ فيخبر السارق القاضية بأننا، ماذا يقول له؟ بأننا أو بأني، بأننا نعلمك عملا فيه لك الخير. فمن هنا نقول فليتعلم السراق الفساد ويحفظ بعض تلك الأعمال كي يذكرها للقاضي كي يذكرها للقاضي فيفلت من العقاب. أو علينا إذن هذا الشيء. لكن أيضا نصيحة للسراق, نصيحة للسارق, لا تتعلم آية في القرآن, لأنك الآن هذا بالذات هذا العمل الشيطاني لا تتعلم. لماذا؟ لأنه في قرآن, وإذا قلت للقاضي آية من القرآن, قضاة هذا الزمن, قضاة مرجعيات السب الفاحش, قضاة الرشوة, قضاة التسيس والرذيلة والانحطاط والظلم والحيف على الناس, قضاة الشيطان وإبليس, مطايا إبليس. عندما تقرأ لهم القرآن سيقولون داعشي, سيقولون ناصبي, يقولون أنت داعشي أنت ناصبي, فتبتلي بهذه القضية. احفظ شيئا آخر, تعلم طريق الشيطان لكن استعمل أعمال أخرى ليست فيها قرآن, ليست فيها آيات. فليتعلم السراق ويحفظ بعض تلك الأعمال كي يذكرها للقاضي فيفلت من العقاب. أو علينا إذا لا نرضى إما هذا الطريق نعلم هذا الطريق, عندنا قاضي من هذه الطائفة وقاضي من تلك الطائفة, والكلام الآن غير محصور بمن يريد أن يفلت من هذا القاضي أو من هذه الجهة التي تنتمي لهذه الطائفة, هذا يشمل كل القضاة. أنا أتحدث قلنا كربلاء وجريمة كربلاء ومجزرة كربلاء تكشف كل الجرائم التي وقعت في كل المحافظات, في الرمادي, في ديالة, في بغداد, في عزام بغداد, في صلاح الدين, في كركوك, في الموصل, وفي المناطق الشمالية الأخرى. كل الجرائم التي وقعت على أيدي التكفيريين من هذه الطائفة أو من تلك الطائفة, من هذه القومية أو من تلك القومية. إذن علينا إذا أما أن نقبل بهذا, وعلينا أن نرمي الآن, نرجع إلى أصل الحديث, نقول إما إذا هذا الطريق الذي سلكه الشيطان وأفلت من العقاب, يعني هذا فعل فعله من الصحابي التقي النقي الزاهد, من هو أبو هريرة فعله, إذن طريق هذا نقي صافي, هذا عن أبي هريرة, هذا إذن هذا فعل, هذا سلوك, هذه سنة. إذن إذا كنت على كرسي القضاء وأتاك المجرم السارق الكاذب, حتى لو كان شيطانا, لنترك الشيطان, السارق الكاذب وقال لك أعلمك وكرر في السرقة والكذب وقال أعلمك شيئا يفيدك عمل, نعلمك عملا فيه لك خير, فعليك أن تطلق صراحة, وأنت أيها السارق تعلم هذا وقل للقاضي أعلمك عملا فيه لك الخير, فإذا لم يطلق احتج عليه, قل له أنت عليك أن تلتزم بهذا لأنك تعتقد به هذا الدين وبهذا المذهب وبهذا الراوي وبهذا الحديث وبهذا الكتاب من كتب الأحاديث. إذن فيتعلم السراق ويحفظ بعض تلك الأعمال كي يذكرها للقاضي فيفلت من العقاب. أو علينا أن نرمي هذا الحديث عرض الجدار ونسقطه معنى وسندا كي لا يستغله السراق, ولكن هو في الصحيح, صحيح البخاري, فكيف يكون صحيحا ويكون باطلا زخرفا؟ فهل من عاقل فاهم يفسر لنا هذا المقال أو لا يوجد؟ وصلنا إلى الأمر الثاني عشر, ونكمل إن شاء الله إذا بقيت الحياة وبقينا, والحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين, ونسألكم الدعاء. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد.